الأوساط الصهيونية أبدت خشيتها الكبيرة من العودة إلى صيغ خطابة تتيح لحماس الاحتفاظ بسلاحها تحت مسميات مختلفة من خلال تدخل الوسطاء لطرح صيغ تسوية ومخارج غير مقبولة بالنسبة لحكومة نتنياهو.
تحية طيبة للزميل علي برد على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وإزاء ملف الحديث عن غزة مستمعينا الأكارم وفشل العدوان وعودة المبادرة للمقاومة، ينضم إلينا في هذه اللحظات دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
شكرا لانضمامكم إلينا في لقائنا هذا دكتور وليد محمد علي. بداية نتساءل كيف يمكن تفسير انقلاب نتنياهو على التزاماته في اتفاق غزة؟ هل هو نتيجة لضغوط داخلية من المعارضة والجبهة الداخلية، محاولة لفرض واقع جديد بعد فشل تحقيق أهداف الحرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هناك فشل ذريع لما وقع به نتنياهو في تحقيق أهداف هذا الحرب. السبب في هذا يعود إلى الصمود الأسطوري لأبناء قطاع غزة، إلى قدرة المقاومة على هذا الصمود بهذه الطريقة من قطاع غزة. صمود أهل غزة أعلن أحبط المخطط الذي كان يهدف ليس لتصفية المقاومة في غزة، بل لتصفية القضية الفلسطينية، بمعنى إعادة الأمور لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، اتفاقات أبرام وإيجاد صيغة من التعاون بين القيام الصهيوني والعديد من الدول العربية والإسلامية وتصفية القضية الفلسطينية. هذا الأمر الذي جعل نتنياهو يتسرع ويعلن علانية وبشكل صريح أنه يهدف لإقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى. هذا الأمر الذي أثر سلبا على علاقة بعض الدول العربية بالقبول بهذا الكيان كحليف يطبعوا معه ويقيموا معه علاقة وفق مشروع هذا. لكن المشكلة لا زالت تغلق. أن العديد من الدول العربية والإسلامية تعتقد أنها قادرة أن تقنع الولايات المتحدة بتخفيف علاقاتها التحالفية مع الكيان الصهيوني، ويأخذ بعين الاعتبار علاقاته التحالفية مع الدول العربية والإسلامية، متجاهلين أن الولايات المتحدة لا تنظر إطلاقا للعلاقة بينها وبين الكيان الصهيوني نظرتها إلى بغض العلاقة بالدول العربية والإسلامية. وهذا الأمر لا ينطبق على ينطبق على حزب الأحزاب، بمعنى مش هذا هو موقف الحزب الجمهوري. إذا جاء الحزب الديمقراطي غدا يمكن أن يتغير الأمر.
ما دلالات استخدام قضية مثل الأسرى ذريعة لإغلاق معبر رفح يعني وتقليص المساعدات الإنسانية، هل يعكس ذلك
أنه تراجع؟ احنا كنا متوقعين منذ أن أعلن نتنياهو أنه لا يستطيع ذلك وسيتراجع عن هذه الخطوة. طبعا هو يسعى لإرباك هذا المشهد لتحقيق بعض الإنجازات. نتنياهو وبعض للأسف الشديد بعض الدول العربية منزعجة تماما مما قالوا أنه موافق لترامب على إبقاء دور أمني لحماس فيما يسمى المرحلة الانتقالية. وأنا شاهدت يعني برنامج خرج بعد لي الأصدقاء برتابيجو لسكاي نيوز، فيها كان رمز إعلامي عريق كبير يقال أنه عريق وكذا وهو مصري يعمل في سكاي نيوز، ومدير هذه القناة المزعوم أو الشكلي اللبناني الذي نصب على سكاي نيوز عربية ولخدمته وخدمته للمشروع الامريكي. يقول نحن نستغرب كيف ان الولايات المتحده تقبل بهذا الدور. هذا الامر حاول يعني ان يؤثر، ولكن اتضح حدث المشروع الامريكي هون عليه ذلك، ان امريكا تقول في هذه المرحله القلقه في غزه امنيه لا بأس ان نبقي دورا ما لأمني لحماس، لكن يتوهم انهم قادرين بعد ذلك على قلب الصوره بالمرحله ما بعد المرحله الانتقاليه او فيما يسمى باليوم التالي في غزه، فيتمكنوا من فرض ارادتهم على غزه بفعل ما يسمى القوه الدوليه العربيه التي تستمر على غزه، ويتولوا هؤلاء مهمه تجريد حماس. هذا حكي لا ينطبق مع الواقع عندما يقولوا خروج حماس من غزه، فالحماس توافق على ان يتولى اهل غزه شان غزه، ومن قال انهم بهذا يخرج؟ انا مع الخروج من السلطه اساسا، انا لم اكن يوما من اوصاف ان اختلف على موضوع السلطه، لانني ارفض بالمطلق ان هناك سلطه تحت الاحتلال، ارفض بالمطلق ان يتوهم البعض اننا في مرحله بناء دوله تنطلق من السلطه. نحن لا زلنا وسنستمر لفترة ليست قصيرة مرحلة تحرر وطني، هذا من نقاط الخلاف اللي كانت يعني موجودة بالنسبة لي على الأقل. هذا الأمر الآن هو الذي يعاد قرارته، نتنياهو بالتأكيد يريد ألا يخسر موقعه لا داخل الائتلاف ولا داخل الكيان ولا موقعه الشخصي. نتنياهو إلى اليوم عرفنا أنه لأسباب واهية خرج من المحاكم، كل يوم هو يهرب من المحاكم. وإذا سمعنا أن ترامب بخطابه في الكنيسة ركز على هذه المسألة، نتنياهو أنجز، نتنياهو عمل، نتنياهو يجب أن يثر عنه عدل عن محاكمته، لأنه يبدو ترامب كما نتنياهو كما الجميع في الكيان واثقين أن نتنياهو مدان بتهم الفساد، أن نتنياهو مدان بكل التهم، أنه كان لا أمه الوحيد القادر السعوان حساب الكيان.
دكتور
ترامب حاول
هنا أيضا أتساءل عن تصريحات ترامب حول نزع سلاح المقاومة بالقوة، يعني تدخلا مباشرا في الملف الفلسطيني، إلى أي مدى يكون كذلك؟ هل تعكس هذه التصريحات رؤية أمريكية جديدة للتعامل مع المقاومة أم مجرد تهديد إعلامي لطمأنة تل أبيب؟
هذا الابتزاز مش طمأنة تل أبيب جزء نعم، لكن ابتزاز الدول العربية، ابتزاز الدول الإسلامية، ابتزاز لحماس، ابتزاز المقاومة، أنكم يا دول عربية يا إسلامية إذا لم تقوموا أنتم بهذه المهمة، يا حماس إذا لم تسلموا سلاحكم لا ستتدخل. أنا بدي أسأل سؤال، من متى لم يتدخل الأمريكا؟ بعد 7 أكتوبر مباشرة عندما جاء بايدن وأركان دولته وجيشه وكله ما كانوش متدخلين، هم كانوا يحضروا اجتماعات المجلس الحربي، هم كانوا يقودوا المعارك، القتال لا، الدعم الأمريكي للكيان لم يقتصر على تقديم السلاح والخبرات والتكنولوجيا والمعلومات وإلى آخره، لا هناك مشاركة ميدانية لقوات النخبة الأمريكية في غزة، المشاركة موجودة والدور الأمريكي موجود، والفشل العسكري الصهيوني في غزة كان فشلا للولايات المتحدة أيضا، يعني الولايات المتحدة خسرت في غزة وفشلت بالمعنى العسكري، وبذلك هم الآن الوحدة اللي أرسلوها من 200 جندي إلى هي مش موجودة في غزة، هي موجودة في فلسطين المحتلة منذ عام 48، هم لا يستطيعوا لا يجروا، ولهم تجارب في هذا، تجارب عندما أرسلوا قوات المارينز إلى لبنان ماذا أصاب هذه القوات، هم يتحسبوا إذا أرسلوها لغزة ماذا يصيبها، فلذلك هم لن يتجرأوا على إرسال قوات إلى غزة لكسب ناهيك عن أنها ستسحب سلاح المقاومة. هذا لا معنى له ولا يشرى ولا يباع فيه بالنسبة للغزيين. هذا وهم. لكنه بهذه الطريقة هو يعتقد أنه يفترق الدول العربية أو يغلب الدول العربية والإسلامية التي تحاول أن تقوم هي بمهمة نزع السلاح. لكن أعتقد أن هناك بعد هذه الحماقة التي ارتكبها نتنياهو وأعلن مشروعه للدولة ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى، كثير من بعض الدول على الأقل سحيت إلى هذا المخطط، وبالتالي بدأوا يسعون لإيجاد آلية تكفل أن تبقى غزة وتبقى المقاومة قوة لهم وليست قوة عليهم، لأنهم لا يثقوا بالأمريكي ولا يثقوا بالصهيوني. لذلك نشعر أن بعض الدول العربية تعاتب مصر وتقول لها أنتم تتعاملوا بلطف مع المقاومة في غزة. مصر دولة، دولة فيها دولة عميقة، فيها مؤسسات عسكرية أمنية، ولا تخاض بطريقة حقد الجبال كما بعض الدول العربية.
هو هنا السؤال يعني حول الأطراف الوسيطة، مصر، قطر، تركيا، كيف تنظر إلى فكرة مجلس الوصاية الأجنبي على غزة؟ ما أسباب التردد في المشاركة فيه يعني دون وجود ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية؟
تماما، إذا شئت تحديدا مصر له علاقة بغزة عبر سنوات طويلة، هم يدركوا أن هذا مجلس سيكون على حسابهم، على حساب أمنهم القومي، مدام أدوات استعمارهم. استقرار الكيان الصهيوني أمنيا في غزة سيكون اليوم التالي له في سيناء. وجوده في سيناء هذا يعني بالنسبة لمصر هذا أمر بتفكير عميق بهدوء. حتى السلوك المصري بموضوع شرم الشيخ وقمة شرم الشيخ، حاول المصريين أن يدعوا عدد من الدول كان من بينهم إيران التي شكرت دولة مصر على هذه الدعوة، لكن اعترضت بسبب هذا الفلكلور الذي كانت تعتقده سيدير به ترامب هذا المؤتمر ويجيره باتجاه معين. وكانت الرؤية الإيرانية صائبة ودقيقة، لأن ترامب فعلا تعامل مع هؤلاء مثل السيف، يعني اللي راقب المؤتمر وحضره. وبين مغادرة ترامب بدقائق قال للصحفيين اخرجوا، نحن نريد أن نجلس مع المدعوين كلهم في لقاءات خاصة. لم يمضي دقائق بعد هذه الكلمات إلا ويقال ترامب أصبح في المطار يريد أن يغادر. إذن كيف تعامل مع هؤلاء المجتمعين؟ أصدر لهم فرمانة 1-2 السلام عليكم. هذا أمر لا يليق أو لا يصلح مع دول حقيقية موجودة مثل إيران، كما أنه يسيء للدور المصري، لأن جزء من المدعوين هؤلاء البلكلور لما دعتهم أمريكا شرعهم المصريين. يعني حاول نتنياهو أن يسرق هذا الإنجاز إذا شئ، لأن الرئيس السيسي قد أن يذهب إلى واشنطن سابقا واضطر ترامب أن يأتي إلى مصر. هذا لا يعني في الأمريكيين بالشكل ولا بالمضمون. لذلك سعوا أن تصبح الدعوة غير مقتصرة على من دعتهم بس، فدعا رموز ودول شكليا هي الدول لكنها الجوهر هي أدوات تلكية.
دكتور،
نحن أمام تطورات
يعني رغم الحصار والدمار، كيف نجحت المقاومة في البقاء ممسكة بزمام المبادرة؟ ما العوامل التي مكنتها من فرض معادلات ردع جديدة على الاحتلال؟
السبب هو أنه غزة مقاومة، والمقاومة هي غزة.
نعم،
يعني المقاومين هؤلاء لم يأتوا من أربع أصبع الأرض كما الكيان الصهيوني، وليسوا مرتزقة، هم أبناء غزة. هؤلاء أهلهم، آبائهم، إخوتهم، أجدادهم، كلهم أبناء. من خرج منهم فهو باع نفسه للشيطان، هي قلة قليلة حكم عليها المجتمع الغزي بالإعدام وليس حركة حماس. هذا أمر يجب أن يطرح. تمكنت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وبقية الفصائل المقاومة من تحويل قطاع غزة إلى مجتمع مقاوم. لذلك وجدنا هذا الحقد على الناس في غزة. تعرف غزة لم تدمر، حتى البيوت دمرت، لم يكتفوا بذلك، يعني حيث يمنع الناس أن يناموا، طلعت الأشجار، الأشجار، الأشجار أشجار الحمضيات تبيرت غزة واقتلعت من جذورها، لم يبقى شيئا، لا حجرا ولا شجرا ولا حجرا. هذا الإبادة لم تكن إبادة للبشر، بل إبادة للشجر والحجر والحيوانات، لأنهم جنون أسطوب الجنون. عندما رأوا كل هذا الجنون الذي عملوا في غزة، وبقي أبناء غزة جلهم يلتفوا حول المقاومة، لأنهم تمكنت مقاومة من بناء مجتمع مقاوم في غزة.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور،
بارك الله فيك.
معبر رفح على الحدود مع مصر. هذا المعبر أغلق في العاشر من مايو من العام الماضي أو قبل الماضي، يعني عام ونصف تقريبا على إغلاق المعبر بشكل كامل. وكانت الدبابات الإسرائيلية لا تزال تتواجد في المعبر حتى لحظة وقت إطلاق النار، وجرى الاتفاق بين الوسطاء على أن يجري فتح المعبر مباشرة 3 أيام بعد تسليم الجنود الإسرائيليين، واليوم هو الموعد الرسمي لفتح معبر رفح. عادت إسرائيل وقالت أنها تفتح المعبر، ثم عادت وقالت أن المعبر لم يفتح لأسباب فنية تتعلق بآلية سفر المواطنين الفلسطينيين. حتى الآن لا يوجد جهة تم تحديدها لتكون على الجانب الفلسطيني من المعبر، ولم تطلع حتى آلية وصول المواطنين الفلسطينيين إلى المعبر في ظل سيطرة إسرائيل على كامل مدينة رفح وعلى الطرق المؤدية إليه. والترجيحات أن تكون آلية السفر عبر منظمة الصحة العالمية، يتم تجميع المرضى والجرحى في البداية ونقلهم إلى المعبر بعد موافقة الشباك الإسرائيلي على الأسماء. هذه الآلية تعكس، وهذا الموقف من معبر رفح يعكس المماطلة الإسرائيلية في كثير من الملفات الموجودة. لازلنا نسمع من حين لآخر دوي إطلاق نار في المناطق الشرقية من خان يونس في قبض مدفعي في المناطق الشرقية من مدينة غزة، تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مدينة خان يونس وفي باقي أجواء مدينة قطاع غزة، وعدد الشاحنات التي تدخل ربما كبير لكن ليست بالشاحنات النوعية. القطاع الصحي لا زال يصرخ ويستنجد ويطلب إدخال مولدات كهرباء ومستلزمات طبية، هذا الأمر لم يحدث. إدخال وقود طبية هذا الأمر كذلك لم يحدث. كذلك كمية الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة قليلة جدا، غاز الطهي المقطوع من بيوت الفلسطينيين لا زال يدخل بكمية قليلة جدا، ولم تتمكن سوى عشرات العائلات ربما من كعب أكاد الأنابيب. هذا بالتأكيد يدعو حركة حماس لتوجيه النداء للوسطاء بالتدخل لنظام الاحتلال الإسرائيلي. هناك حجة يتذرع بها الاحتلال الإسرائيلي وهي تسليم جثامين قتلى. تم الليلة الماضية تسليم 4، وبالمقابل إسرائيل سلمت جثامين 45 شهيدا فلسطينيا. لم تسلم أسماءهم ولم يتم التعرف على هوياتهم. يرجح أنهم من الذين كانوا يوم 7 أكتوبر دخلوا إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48، ولم يتم معرفة مصيرهم، ربما يتم التعرف عليهم في ساعات قادمة. إجمالا نحن في اليوم الخامس في وقت إطلاق النار، الأمور تبدو تحت السيطرة حتى الساعة. هناك خروقات إسرائيلية، لكن الوسطاء يعملون على مدار الساعة لتلافي إفشال خطة وقف إطلاق النار وعدم السماح لإسرائيل بالعودة لقتل الفلسطينيين كما كان خلال عامين من الحرب على قطاع غزة.
نعم سمعينا وسمعتنا، نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. تسللت الفرحة أخيرا إلى قلوب الأسرى بعد أن حررت المقاومة مئات الأسرى وسجون الأحزان في صفقة طوفان الأحرار التي هزت أركان الكيان الصهيوني. مشهد الفرح لم يكن عاديا بين أنقاض البيوت المدنية. امتزجت دموع الأمهات بدموع وارتبطت زغاريد الحرية بصدى الغارات الحية. عرفت الألم جيدا، تعرف اليوم كيف تصنع الفرح من تحت الرجل، وتثبت أن المقاومة ليست سلاحا فقط بل روحا تتجدد في كل بيت وعالم. إلى الزميل رأفت سعيد،
رغم الجراح والآلام دخلت الفرحة في بلا حدود أهالي غزة بفعل صفقة الإنسان الأحرار التي استطاعت المقاومة بموجبها تحرير مئات الأسرى من تسلسل العذاب. مرصود لكم أجواء احتضان العائلات الغزية لأبنائها بعد كسر القيد والعودة إلى غزة.
نشكر الزميل رافض سعيد على هذا التقرير. استقبلت العاصمة المصرية الرائعة أسرى المحررين المبعدين إلى الخارج بحضور عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد ساعات قليلة من الإخراج عنهم من سجون الاحتلال كجزء من عملية التبادل الاتجاه بعد اتفاق وقت. الزميلة هدى مكي.
من غربة السجن وعذاباته إلى غربة أكثر وجعا، وجد 154 أسيرا فلسطينيا أنفسهم بعيدين عن الوطن، فغربة الإبعاد عن الديار كانت أقصى عليهم من المخيف خلف البطلان وعذابات السجن. الفرحة هنا كانت ممزوجة بالمرارة، وكأن الحرية التي انتظرها طويلا جاءت مخطرة لا تحمل في جنبيها وطن. لكن الشكر بعد الخالق وجهه المحررون من العاصمة المصرية القاهرة إلى المقاومة وشعبها الصامد المضحي في غزة وكل البقاع المحتلة.
غزة في أعناقنا وفي ذلك الوقت الذي سبق لدينا
أهلنا في غزة مقاومتنا للمجاهدين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المقاومة للبنان واليمن والجمهورية الإسلامية في إيران. الشكر موصول لإخواننا المخلصين لمقاومة الناس المتحدين، إخواننا في العراق والحرام وسوريا واليمن، ولا ننسى كل المخلصين في العالم الذين حبوا كل ما لا يمكن أن يكون في فلسطين.
الله الله أصابني شعور المجد. كيف سواني أهل
كل واحد من هؤلاء المحررين نموذج فريد للمثقف المقاتل، فجلدهم ممن قضى سنوات عمره في السجن، لكن روح المقاومة بقيت راسخة في وجدانهم وشكلت الدافع الأقوى لصمودهم.
نحن كأسرى فلسطينيين كنا في داخل، وحتى الأسرى الفلسطينيين القاتلون الآن داخل السجن في الغالي والحديث، ويشاركون أهل غزة ذات الخندق الذي يدافعون فيه عن حقوق شعبنا. الحمد لله على نخبة المقاومة وصارت قيدنا إلا رحم الله عز وجل. الله رب يشرح الله يعلمكم على الخير ويمن عليكم بحياة الذين إن شاء الله إن شاء الله سنلتقي في القدس.
عقيدتهم بالعودة إلى ربوع فلسطين يرونها بأم العين، سيحملها المحررون في الذاكرة، ولحين خروج بقية جنود خاطئهم المسجونين إلى النور سيقاوم هؤلاء الغربة التي لن تبقى مؤبدة ما دام في عروقهم نبض مقاوم للمحتل الغاصب.
نشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها. قامت حركات المقاومة الفلسطينية منذ العام 1968 بصفقات تبادل الأسرى، ونجحت عمليات التبادل في تحرير آلاف من الأسرى الفلسطينيين والعرب، وشملت عددا من أصحاب الأحكام المرددة والأحكام العادية الأسرى من فلسطين المحتلة عام 1948. ناجم عن ذلك غضب في أوساط الاحتلال التي رأت أن الصفقات غير متوازنة، أنها تشمل إحلاء سبيل محكوم عليهم خطرين لو الأحكام العالية تسبب أضرارا آلية. الزميلة فاطمة شاهي والتطور.
في مارس عام 1979 كانت عملية النورس، حيث جرت برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر صفقة تبادل بين الجبهة الشعبية القيادة العامة والعدو الإسرائيلي، وتمت قبرص. القيادة العامة أطلقت الجندي الإسرائيلي أبراهام عمران الذي أسرته في عام 1979 خلال ما يدعى عملية الليطاني، قبل إطلاق العدو سراح 76 أسيرا فلسطينيا بينهم 12 امرأة. في 13 من فبراير عام 1980 نظمت مصر صفقة تبادل غير معلنة في قبرص، أخرج فيها العدو عن قيادتين في فتح مقابل إطلاق الموساد للعميلة أمينة المفتي المحتجزة في سجون فتح، قدم ذلك بإشراف لجنة دولية للصليب الأحمر أيضا. في 23 من نوفمبر عام 1983 أبرم العدو صفقة ضخمة مع حركة الفتح، تم بموجبها إخراج عن 4700 أسير فلسطيني ولبناني من معتقل أنصار ومعتقلات إسرائيلية أخرى. في المقابل أخرجت فتح عن ستة جنود إسرائيليين من قوات النحال الخاصة كانوا أسراهم منذ سبتمبر 1982 في معارك الحمدون اللبنانية. وفي 20 من مايو عام 1985 كانت عملية جديدة، لدى الجبهة منذ معارك عام 1982. وفي 12 من سبتمبر عام 1991 جرت صفقة تبادل شملت 6 جنود قتل عام 1983 مقابل السماح بإعادة أحد قيادات الجبهة الديمقراطية من المنفى إلى الضفة الغربية. وفي 18 من أكتوبر عام 2011 كانت صفقة وفاء الأحرار، فبرعاية مصرية وقطرية أبرمت حماس والعدو صفقة تبادل كاملة. أطلق العدو خلالها سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإخراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط الأسير لدى حماس منذ عام 2006. الصفقة نفذت على مرحلتين، المرحلة الأولى أخرج فيها العدو عن 54 أسيرا و27 أسيرا في 18 من أكتوبر لإطلاق سراح شاليط، والثانية أخرج فيها العدو عن 550 أسيرا و6 أسيرات في ديسمبر 2011.
أشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. وهذه المرة من القدس، حيث واصل المستوطنون استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أفادت مصادر مجلسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الأربعاء باحات المسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحات المقدسة. وكانت قوات الاحتلال قد فشلت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطيني اليوم. مستمعينا الأكارم، شكرا لوفائكم لاستماعكم إلى لقائنا هذا. أحبتنا الأكارم، وصلنا إلى هذا المقطع.
আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সংখ্যালঘু শিয়া মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি জুলুম
Thank you. الجزائر.